الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نبدأ على بركة الله في شرح نظم الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن الجوزي. هذا النظم الذي نظم به كتاب ابن الجوزي إعلام أهل الرسوخ بالناسخ والمنسوخ. وقبل أن نبدأ في شرح مفردات هذا النظم، سنتعرض لترجمة خفيفة لصاحب الأصل وهو ابن الجوزي. ابن الجوزي قال له جلال الدين، هذا لقبه أبو الفرج، كنيته واسمه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجعفري الجوزي البكري التيمي القرشي البغدادي الحنبلي. كان علامة حافظا محدثا، وكان مفسرا ومبدعا في الوعظ والإرشاد. ولد رحمه الله سنة 510 للهجرة، وعاش يتيما واعتنت به عمته، كانت له مواهب فذة ساعدته في تحصيل العلم في وقت مبكر. خلع جملة من الشيوخ، من أشهرهم الزاغوني والجوارقي والدينوري، وألف جملة من المؤلفات، وعرف بورعه وزهده وتقلله من الدنيا، فكان لا يأكل إلا مما يتيقن حله. من مؤلفاته التي ترك لنا زاد المسير، هذا في التفسير، صفة الصفوة، صفة الصفوة، والموضوعات الحديث، وكذلك نزهة الأعين النواظر، وصيد الخاطر، وتلبيس إبليس، والتبصرة، وكتاب في أخبار الأمم والملوك، وكتاب الحدائق في الحديث والزهديات، وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، والكتاب الذي هو أصل هذا النظم وهو الناسخ والمنسوخ في السنة، إعلام أهل الرسوخ بالناسخ والمنسوخ. توفي رحمه الله سنة 597 ليلة الجمعة من رمضان. قال هنا في نظم هذا الأصل: الحمد لله الذي نسخ الخطاب شرعه مبينا لنا الصواب. هذا من نعم الله على الأمة أن شرع لها نسخ الخطاب، وليبين بذلك النسخ ما كان أنسب للأمة في وقت من الأوقات، فما كان ربما يكون الشيء يناسب أمة من الأمم، من التشريع مثلا يناسب أمة من الأمم ولا يناسب أمة أخرى. الله تبارك وتعالى شرع هذا النسخ تجد كل أمة ما يناسبها، حتى في فترات الأمة الواحدة تختلف فترات، تختلف فترة بداية الوحي عن فترة استقراره عن فترة ختامه. الحمد لله الذي نسخ الخطاب شرعه مبينا لنا الصواب. ما هو تعريف النسخ؟ قال النسخ رفع أو بيان، والصحيح رفع لحكم بالخطاب الصريح. النسخ قيل إنه رفع للحكم، وقيل إنه بيان له، لأنه بيان له يعني رفع له جلية واضحة، وقيل إنه بيان له أنه بيان لحدود الحكم، بيان لحدود الحكم. فبيان أو رفع، والخلاف خلاف في الحقيقة، خلاف لفظي بالدرجة الأولى. رفع أو بيان، والصحيح رفع لحكم بالخطاب الصريح. الصحيح أن النسخ هو رفع لحكم سابق بحكم لاحق، رفع لخطاب شرعي سابق بخطاب شرعي لاحق. يعرف بما لا يعرف، يعرف بالنقل الصحيح عن رسول، يعرف بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا مسوق، كنت نهيتكم عن كذا وقد أمرتكم بكذا، أمرتكم به، كما سنرى إن شاء الله، كما في حديث ليس نرى حديث بردة عند مسلم، ليس نرى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. أو من نقل الصحيح عن رسول لمتي أو إجماع صحابه العدو، كذلك يعرف بإجماع الصحابة على أن هذا منسوخ، أنهم لا يجمعون إلا على شيء لو استندوا فيه على أصل، إذا أجمعوا على أن هذا منسوخ فمعناه أنه منسوخ. أو إجماع صحابه العدو، أو بالتقدم أو التأخر بنص صحابي أو مؤرخ الحال، أو وجد هناك وجدنا حديثة بينها اختلاف، معناها أنها ليست أحاديث محكمة وإنما هي من باب مختلف الحديث، فإذا لم نستطع الجمع فيصير إلى النسخ، وحينئذ نعرف النسخ بماذا؟ نعرف النسخ بتصريح من صحابي معين بتاريخ الحديث الأول أو تاريخ الحديث الثاني، أو نعرفه أيضا بنص مؤرخ حري بذلك، مؤرخ عدل ينص على أن ولو لم يكن من الصحابة من التابعين مثلا أو غيرهم، ينص على أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة كذا، وهذا الحديث الآخر قاله في سنة كذا، فيعرف المتأخر عنه. وبالتأخر أو التقدم بنص صحابي أو مؤرخ حري، حكمته رعي مصالح العباد، حكمة النسخ هي مراعاة مصالح العباد، لأن من مصالح العباد تشريع معين في وقت معين، ويكون من مصلحة العباد تشريع مغاير في وقت آخر وفي ظرف آخر وفي مكان آخر وبالنسبة لأمة أخرى. حكمة رعاة مصالح العباد، تطور التشريع وابتلاء، كذلك يدل النسخ على تطور التشريع، أن التشريع تطور وذلك بحسب نضج الإنسانية، فالتشريع تطور بحسب نضج الإنسانية إلى أن اكتمل النضج وجاء الرسول الخاتم، استقر التشريع، استقر التشريع، نعم، تطور التشريع وابتلاء. كذلك يفيد اختبار المكلف، هل سيطيع ربه أم أنه سيطيع عادته وهواه، لأن الإنسان إذا تعود على شيء معين يصعب عليه أن يفارقه. فالناس الذين مثلا تعودوا رسول صلى الله عليه وسلم قضى 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، فالصحابة تعودوا عليه، فإذا جاء النسخ، النسخ سيكون اختبارا له، لأنهم سيتوجهون إلى الكعبة، عندما جاء النسخ ولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم، ولي وجهكم شطره حيث ما كنتم ولي وجهكم شطره، هنا رأينا أن الصحابة نجحوا تماما بالابتلاء، بحيث أن جماعة منهم كانت تصلي في مسجد القبلة، عندما أخبرت بهذا الخبر وهي إذن الصلاة استدارت إلى جهة الكعبة. قيادة كاملة، إذن يختبر به الله تبارك وتعالى انقياد عباده له للأحكام الشرعية وابتلاءها، تطور التشريعي وابتلاءها. قد اعتنى الأصحاب ثم التابعون به، بالنسبة للأصحاب اعتنوا بالناس يا أخوان بالسوق، وكذلك التابعون اعتنى الأصحاب ثم التابعون به وبالشروط النسخ الناسخ والمنسوخ. فالنسخ حددوا بينوا لنا ما ينسخ مما لا ينسخ، أصحاب المتابعون به وبالشروط. فالنسخ يكون لطلب، النسخ لا يكون إلا للطلب، لا يكون للخبر، الخبر لا ينسخه مطلقا، لأن نسخ الخبر يستحيل، لأنه يقتضي طرو العلم على الله تبارك وتعالى، بل ويقتضي الكذب في حق الأنبياء. إذن النسخ الخبر لا ينسخ، الخبر لا ينسخ بالإجماع. ولذلك الأخبار كلها تتفق فيها جميع الأمم، أخبار التوحيد، لأن التوحيد من باب الخبر، التوحيد. لذلك الأنبياء، كل الأنبياء ما جاءوا به من التوحيد هو لم يختلف فيه شيء، إنما اختلفت بعض التشريعات. الأنبياء اتفقوا في بعض المسائل التي جاء بها الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أولا التوحيد، وهو من باب الخبر، والأخبار المتعلقة بالجنة والنار والبرزخ ومشاهد القيامة، والمتعلقة بالماضي بنشأة الخليقة. ثم اتفقوا في مقاصد الشريعة الخمسة، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. حفظ النسل أو العظم، قال حفظ العظم، قال حفظ النسل، حفظ المال. واتفقوا كذلك في أمهات الأخلاق كالعدل والعفة والصدق، واتفقوا كذلك في أصول العبادات، مثلا في الصوم، الصلاة، الزكاة. إذن اتفق الأنبياء في جملة من المسائل. والمهم هنا أن نعرف بأن الخبر لا يجوز، لا يمكن أن ينسخ مطلقا، إنما ينسخ الطلب لطلب، كالنهي والأمر، مثل النهي ومثل الأمر، بعكس توحيد لا، هذا لا ينسخ. صريح الخبر كذلك، صريح الخبر لا ينسخ، لأن نسخه يقتضي، يستحيل، لأنه يقتضي طرو العلم على الله، يقتضي كذب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هذا مستحيل. نعم، بعكس توحيد صريح الخبر. والناسخ المنفصل المؤخر عما له نسخ بوقت اقتروا فيه على القيام بالأمر. الناسخ ما هو؟ والناسخ المنفصل المؤخر، الناسخ لابد أن يكون منفصلا عن المنسوخ، لأنه إذا لم يكن منفصلا لا يكون من باب النسخ، وإنما يكون من باب التخصيص إذا كان متصلا. أما الناسخ لابد أن يكون منفصلا، ولا بد أيضا أن يقع زمن بين الناسخ والمنسوخ يكفي لأداء المنسوخ. ناسخ المنفصل المؤخر عما له النسخ بوقت يقدر فيه على القيام بالأمر، وأقل فترته حسب استقراء العلماء وقعت بين الناسخ والمنسوخ هي الفترة التي وقعت بين نسخ آية إيجاب الصدقة، بين إيجاب الصدقة لمن أراد أن يسأل رسول، أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسخها. هذه فترة قصيرة، خيل لم يعمل بها في هذه الفترة إلا علي بن أبي طالب، إلا علي بن أبي طالب وحده. ونعم، الناسخ المنفصل المؤخر عما له النسخ بوقت يقدر فيه على القيام بالأمر المعروف، بعكس شرط واصل، بعكس شرط قيد واصل، بعكس الشرط هذا لا ينفصل، لا يكون منفصل، وبعكس القيد لا يكون منفصلا، وبعكس الوصف لا يكون منفصلا، بعكس الاستثناء لا يكون منفصلا، هذه لا تكون منفصلة. وعكسها الناسخ لابد أن يكون منفصل. نعم، وما صح نسخه، ما صح نسخه أو احتمله، قول 20 واحد فيما عن الإمام عابد الرحمن، معناها هذا اللي صح نسخه من السنة، والله احتمل النسخ، جمعه الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي وقال بأنه جمع بعض كتابه وصل إلى أوصله إلى 21، وصله إلى 21. بسم الله واحد ما نقل عن الإمام عابد الرحمن الحنبلي الجوزي الإتقان. ومن ادخار أوله أول هذه الأحاديث، من ادخار للأضعف هذا منسوخ. الحديث الأول الذي ورد بمنع لحوم الأضاحي بعد 3 أيام هو حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخ، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يؤكل لحم الأضاحي بعد 3. فنسخه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحبسه فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكل وندخر وندخل الأضاحي. والكلام وسط الصلاة كذلك مما نسخ، الكلام وسط الصلاة. والأحاديث التي كان فيها حكم الكلام قبل وسط الصلاة كانت تجيزه هي حديث ابن مسعود عند الشيخين أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه السلام، حديث عند الشيخين. وفي حديث الشيخين كذلك من رواية ابن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا حديث الناسخ، حديث الناسخ الأول هو الحديث اللي مقرر للحكم، حديث الناسخ هو هذا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ولم يرد علينا وقال إن في الصلاة لشغلة. الحديث أخرجه كذلك البخاري ومسلم. وكذلك يدل على النسخ حديث زيد بن أرقم عند البخاري قال كنا نتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في رواية فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت. وكذلك حديث ابن مسعود عند البخاري معلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. نكح متعة كذلك نكاح الاستمتاع بالنساء، نكاح المتعة معناها الاستمتاع بالنساء لأجل محدود في 3 أيام 10 أيام نحو ذلك، أن يعقد مع المرأة صفقة على أنه سيتمتع بها لأيام يعطيها مقابل ذلك شيئا معين. هذه المتعة كانت شائزة في بداية الإسلام، والذي يدل على ذلك هو حديث سبرة بن معبد الجواني عند مسلم قال أذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فلم يخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسخ كذلك يدل عليه، ونسخها يدل عليه حديث الربيع بن سبرة بن معبد الجواني أنه حدثه أباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإنه قد حرمهم الله إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حديث عند مسلم. وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الشيخين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر. النهي عن النبي قال من ادخار إلى ظاهر الكلام نص الصلاة نكح متعة امرأة. النهي عن نبيذ الدبائي، أليس كذلك؟ النهي عن نبيذ الدبائي أو المزفت. كذلك النهي عن من تبذ في الدبائي أو في الإناء المزفت أي المقير، أو في الجذع المنقور، أو في الخزف، هذا الأصل فيه حديث ابن عباس عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير، حديث عند الشيخين. وحديث عائشة كذلك رضي الله عنها عند الشيخين قالت: نهينا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء أو في المزفت. وحديث أنس كذلك عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا في المزفت ولا في الدباء ولا في المزفت. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. هذه الأحاديث منسوخة بحديث بريدة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. وأنها عن الدباء والمزفة، وكون الماء من ملمن. كذلك كون الاغتسال إنما يترتب على الذي أتى أهله إذا أنزل، هذا أيضا الأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: الماء من الماء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الحديث نسخ من الحديث التي نسخت وحديث عائشة عند الشيخين قالت: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حديث أبي هريرة مرفوعا قال قال رسول الله عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم يزل ثم بين الركبتين مشبكا وراكعا وضع اليدين. كذلك تشبيك اليدين ووضعهما بين الركبتين بدلا من وضعهما على الركبتين، هذا الأصل فيه حديث مسلم. فقد روى علقمة والأسود قال: صلينا مع ابن مسعود وجعلنا أيدينا على ركبنا وضرب بأيدينا وشبك بين يديه ووضعهما بين فخذيه. هذا حديث مسلم منسوخ بحديث الشيخين من رواية سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالركب. متى بين الركبتين مشبكا وراكعا وضع اليدين ما مست النار لدن. كذلك كون اللحم المطبوخ أو المشوي، معناها ليس القديد، اللحم القديد هذا اتفاقا لم يكن فيه وضوء أصلا، مثلا من أخذ شيئا من اللحم وجففه وأكله قديدا هذا لا وضوء عليه باتفاق. لكن إذا أكل اللحم المطبوخ أو اللحم المشوي فالحكم الأصلي أنه لا بد له، لأن هذا ناقض للوضوء لا بد له أن يتوضأ. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وهذا الحديث نسخ بحديث ابن عباس عند الشيخين قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيفا ثم صلى ولم يتوضأ. وبحديث إكراش عند الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من هريد ثم أتي بماء فغسل يديه وفمه ومسح على وجهه ولم يتوضأ. قال يا عكريش هذا الوضوء من أمس السنار. يا عكراش يا عكراش قال صاحبين قال عكراش يا عكراش هذا الوضوء من أمس السنار. وكذلك حديث جابر يدل على النساء عند النساء واحد. قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من أمس السنار. عن كتب حديث المصطفى نهيون يعني. كذلك كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه حديث أبي سعيد قال قال عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. إذن كانت كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس جائزا. ما نسخ ذلك؟ ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر مني أكثر مني أخذا ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص لأنه يكتب ولا أكتب. وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري قال جاء رجل قال له أبو شاه من أهل اليمن في حجة الوداع فقال يا رسول في حجة الوداع فقال يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد قال كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى فأمسكت ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. أمست النار وضوء هو عن كتب حديث مصطفى هذه الثمان بالتحقيق متفق بنسخها. هذه الثمانية متفق في نسخها وخرج نسخها.